العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا العشرون وعليكم السلام كده من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وحديثه عن المسند، قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا هو تعريف المسند. المسند في قول أهل الحديث، حينما يقول أهل الحديث هذا حديث مسند، يقصدون المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصدون المرفوع من الصحابي، المرفوع من الصحابي، فهو مرفوع صحابي ليس مرفوع أي أحد. إذن فهنا فرق بين المرفوع وبين المسند، في أن المرفوع ما أضيف إلى النبي، أضافه من أضافه، أضافه صحابي، أضافه تابعي، أضافه تابع التابعي، أضافه أحد المصنفين، أضفته أنا، فهذا مضاف إلى النبي فيسمى مرفوع. يقول لا، قسم من هذا هو الذي يسمى مسند، وهو ما أضافه الصحابي، ما أضافه الصحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني هنا ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، يعني هو موجود عندنا بسند يظهر منه أنه متصل، ليس فيه انقطاع وليس فيه إعضال، ليس فيه سقط. فقولي مرفوع كالجنس، لماذا كلمة مرفوع كالجنس؟ لأنه يشمل مرفوع الصحابي ومرفوع التابعي ومرفوع غيرهما. وقولي صحابي كالفصل، يعني يميز بين بعض هذه الأنواع وبعضها، ولذلك قال يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. فإذا ما رفعه التابعي أسقط منه الصحابي، وربما أسقط منه تابعيا آخر، فهذا إيه؟ فهذا مرسل. أو من دونه، من كان دون التابعي، كمثل تابع التابعي مثلا، حين إيه؟ حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط التابعية والصحابية، وربما أسقط غيرهما، يكون التابعي رواه عن تابعي مثله، ففي هذه الحالة سقط راويان أو أكثر من أثناء السند على التوالي، فيكون معضل. نعم. قال أو معلق. معلق هذا كأن واحد من المصنفين مثل البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعلق حذف من أول السنة، والمعضل حذف من أثناء السنة، والمرسل حذف من آخر السنة، فهذا كله ليس ليس مسندا، وإنما المسند هو ما كان متصلا، السند ليس فيه سقط. قال وقولي ظاهره الاتصال، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، فما ظاهره الاتصال يسمى مسند، وما ظاهره الانقطاع لا يسمى مسندا، لأن حصل فيه سقط أو انقطاع. وهذا ما معناه؟ كأنما السند حلقات سلسلة، حلقات سلسلة، فإذا رأيت أن كل حلقة منها تستند إلى الأخرى وتمسك بها فأقول هذا مسند، وإذا رأيت واحدة منها سقطت فأقول هذا إيه؟ لا يسمى مسندا، هذا ليس بمسند. وكأن كلمة الإسناد معناها أنه يستند إلى غيره، فإذا كان الذي وراءه ليس موجودا فلن يستطيع أن يسند ظهره إليه، كل راوي من الرواة يستند في الرواية إلى شيخه، يسند ظهره إلى شيخه، فإذا لم يكن الشيخ موجود فلا يستطيع الطالب أن يسند ظهره، ففي هذه الحالة يكون ظهره إيه؟ ظهره عاري، ليس وراءه أحد، خالي، وراءه خالي، ففي هذه الحالة لا يكون إيه؟ لا يكون مسندا. قال ويدخل فيه أو يدخل فيه، يعني كلمة ظاهره الاتصال، يدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. عندنا متصل حقيقة ومتصل احتمالا، فالمتصل حقيقة هو ما رواه بلفظ سمعت حدثني أخبرني وهكذا. طب وما فيه الاحتمال؟ ما أورده بصيغة عن أو قال أو أن، فهذا كله إيه؟ هذا كله محتمل للسماع وغير السماع، تمام. فيبقى هنا ظاهره الاتصال تدخل فيها عن المحتملة للسماع، ويدخل فيها من باب أولى سمعت وحدثني اللي هي إيه؟ حقيقة في السماع. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. هو حينما قال مرفوع صحابي بسند لم يقل بسند متصل، يعني الذي يقطع به في هذا الحديث في هذا السند أنه متصل حقيقة، لا، ده قال ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال يعني حتى ولو بان لنا أنه ليس متصلا على التحقيق، فهذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى مسند. وقال الدليل على هذا أنك تجد الأئمة الذين خرجوا المسانيد وضعوا هذه الأحاديث التي فيها التدليس وفيها الإرسال الخفي وضعوها ضمن أحاديثهم لأن ظاهرها الاتصال، فيكفي هنا أن يكون السند ظاهره الاتصال ليقال فيه مسند. وحتى لو ظهر أن فيه تدليس، والتدليس هو أن يروي الإيه؟ أن يروي المعاصر الذي لم يثبت لقيه، تمام؟ المعاصر الذي لم يثبت لقيه هذا المرسل الخفي، تمام؟ أو كعنعنة المدلس الذي يروي ما لم يسمع من شيخه الذي عاصره ولقيه، تمام؟ فهذا معناه إيه؟ معناه إن هذا يسمى مسندا. وهنا ابن حجر رحمه الله يستند إلى شاهد الوجود، إلى شاهد الوجود، يقول الدليل على أنه يسمى مسندا أنه موجود في كتب المسانيد، والأئمة الذين ألفوا هذه الكتب أدخلوا في ضمنها هذه الأحاديث التي ظاهرها الاتصال رغم أن فيها راو مدلس أو راو إيه؟ أو راو أرسل إرسالا خفي. طيب يبقى السؤال، لماذا؟ قال لأنه هو محتمل للاتصال. كيف محتمل للاتصال؟ لأنه هو قد نقع على إسناد آخر خارج المسند، فإيه؟ فيصرح فيه هذا الراوي بالإيه؟ بأنه هو سمع مثلا. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم اللي هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف هو نفس التعريف الذي ذكره ابن حجر. ابن حجر يقول مرفوع، وهو هنا إيه؟ إلى رسول الله. فمعنى هذا أنه إيه؟ كلمة مرفوع تساوي إلى رسول الله. مرفوع صحابي هو المتصلا إلى صحابي. قال بسند ظاهره الاتصال، قال عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه. فكان ابن حجر لخص التعريف الذي ذكره الحاكم وقدمه لنا موجزا. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل، المتصل فقط. هنا لم يحدد الغاية، غاية الإسناد، هل هو متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متصل إلى غيره. فكلامه يشمل النوعين، كلامه يشمل النوع. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. فهذا قول ثان في تعريف كلمة المسند. يبقى المسند على رأي ابن حجر الذي تبع فيه الحاكم هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يكون الذي رفعه صحابي، وأن يكون السند إلى هذا الصحابي متصلا حقيقة أو متصلا حكما. وأما في تعريف الخطيب وهذا هو التعريف الثاني، قال المسند هو المتصل، يعني الذي اتصل إسناده، سواء اتصل وانتهى في اتصاله إلى الصحابي أو اتصل وانتهى في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحكم على النوع الذي فيه الصحابي بأن هو قليل. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فسوى بين المسند والمرفوع، فجعل المرفوع ما أضيف للنبي والمسند ما أضيف للنبي، أضافه من أضافه، صحابي تابعي تابع التابعي، أنت الذي أضفته، فيسمى كلامك مسند ويسمى كلامك مرفوع على رأي ابن عبد البر. قال ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل الذي سقط منه الصحابي أو أكثر، والمعضى الذي سقط منه راويان متتاليان، والمنقطع الذي سقط منه راو في موضع أو أكثر، إذا كان المتن مرفوعا. إذا كان المتن مرفوع ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو عند ابن عبد البر يسمى مسندا. وهذا هو الرأي الثالث. الحكم على هذا الرأي قال ولا قائل به، يعني هذا رأي خطأ، هذا الرأي خطأ خلاف الصحيح. الحديث العالي، قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. هذه الأولى، يعني يقصد أن يقول عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي بإسنادين، الإسناد الأول فيه عدد الرواه 5 والإسناد الثاني فيه عدد الرواه 7، فالإسناد الذي فيه عدد الرواه 5 يكون عالي لأن قل عدد رجاله الذين بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الذي فيه 7 يسمى نازل. لماذا؟ لأن فيه عدد الرواه أكثر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصاحب الكتاب المصنف. وهذه يمكن أن نفهمها لو احنا جعلناها حلقات، كل حلقة مثلا منها تساوي 10 سنتي، فيبقى لو احنا مثلنا 5 فعشرة سنتي ب50، يبقى هي دي المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المصنف 50 سنتي، لأنهما 5 رواه كل راو يحتل مسافة 10 سنتي. طيب ولو كنا في النازل هيبقوا 7 × 10 سنتي بكام؟ ب70، فتبقى المسافة أكثر. طيب أيهما أعلى من صاحبه؟ أيهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب إلى النبي ما كان بينه وبينه 50، لأن المسافة اللي فيها النبي، النقطة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام نقطة ثابتة بالنسبة للاثنين. وتنزل لتحت 50 سنتي يبقى هنا، وتنزل 70 سنتي تبقى أقل منها بكثير، أنزل منها، فيبقى ده أعلى من هذا. يبقى اللي عنده 50 أعلى من اللي عنده 70، يعني اللي بينه وبين النبي 5 رواه يبقى أقل من الذي فيه 7 رواه، وهذا معناه أن العدد القليل يسمى عالي والعدد الكثير يسمى نازل. هذا في النوع الأول وهو المرفوع إلى النبي، يعني الإسناد ينتهي إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه العلماء علو مطلق. فإذا قالوا عالي لا ينصرف هذا الكلام إلا في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي ينتهي فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، كأنهم نزلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الثقة، الثبت، الحجة، تمام؟ طيب، وكذلك الإمام الذي يروي هذا الحديث هو ثقة، ثبت، حجة في كلامه الذي يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الوصول إلى هذا الإمام ميزة، كما الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ميزة. فالوصول إلى النبي علو مطلق، والوصول إلى هذا الإمام علو نسبي. فأنت إذا وصلت إلى إمام من الأئمة الثقات الكبار المعروفين بالحفظ، المعروفين بالفقه، المعروفين بالضبط، فأنت كده علوت بالإسناد. حتى ولو كانت المسافة بقى بين الإمام ده وبين النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، مش مشكلة، المهم يكون أنت بينك وبينه قليل، بينك وبين هذا الإمام. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية، كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك. فهذه صفات من الصفات العالية، هو أحفظ من غيري، هو أفقه من غيري، هو أضبط من غيري، هو أكثر تصانيفا وتأليف من غيري، وهذا كله هو من أئمة الحديث، هو من أئمة الحديث، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، يدخل فيها أحمد بن حنبل، ويدخل فيها سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كل هؤلاء الأئمة، هو جاب الثورية. فيبقى ما معنى هذا؟ معناه أنك تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمر من طريق الشافعي، يمر من طريق أحمد، ويكون بينك وبينه راويان مثلا، وبينك وبينه في إسناد آخر 3، فتؤثر أن ترويه بما بينك وبينه راويان، لأن هذا هذا إسناد عالي، يعني أنت الآن أقرب إلى هذا الإمام، حتى ولو كان بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 5 رواه، وفي الإسناد الثاني بينه وبين النبي 3 رواه. يبقى لو احنا قلنا ان انت لك اسنادين 2، او انت معك اسناد وانا معي اسناد، الاسناد اللي معي فيه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، رقم 1 الصحابي، رقم 2 التابعي، رقم 3 امام الائمة زي مالك، رقم 4 واحد ممن اخذوا عن مالك، تمام، وانا وانا اروي عن هؤلاء، تمام. طيب، وفي اسناد اخر بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7، والإمام مالك في هذا الترتيب هو رقم مثلا 6. طيب، أنا في الإسناد الأول بيني وبين مالك بيني وبينه 1، وفي الإسناد الثاني بيني وبين مالك لا أحد، تمام. فهذا الإسناد اللي فيه 5 بالنسبة للرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عالي مطلق، عالي مطلق، تمام. طيب، وبالنسبة لما بينك وبين مالك لا يوجد أحد، هذا عالي نسبيا، وإن كان بين مالك وبين النبي 5 فهو نازل عن الإسناد الآخر. إذن قد يجتمع العلو في الإسناد من ناحيتين، أنك قريب من إمام وأيضا قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن يجتمع لك شيء واحد، أنك قريب من النبي لكن مش قريب من الإمام، بينك وبين الإمام 2، وإسناد آخر بينك وبين الإمام 1، يبقى أنت كده حتى ولو كنت قريب من النبي لكنك بعيد من هذا الإمام، وممكن يتحقق الاثنين كما قلنا، تمام؟ قال فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سناده صحيحا كان الغاية القصوى، كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذن عندنا ثلاث أحوال للسند الذي يمكن أن نحكم عليه بأنه عالي: إما أن يكون الحديث صحيحا، السند صحيح، ففي هذه الحالة يمكن نقول حديث عالي وحديث نازل وإسناد عالي وإسناد نازل، وإما أن يكون ضعيفا يجوز كذلك أن نقول هذا عالي وهذا نازل ما فيش مشكلة، فهم يطلقون العالي على الصحيح والإيه والضعيف، فإن كان موضوعا لا ده كالعدم كأنه مش موجود، يعني ليس له أي قيمة. إنسان ألف إسناد ووضع هذا الإسناد تمام، أو الحديث نفسه موضوع، ففي هذه الحالة لا قيمة لهذا الإيه، لا قيمة لهذا الحديث. يبقى إذن إذا نظرنا إلى الإسناد فوجدنا فيه وضعا أو كان المتن موضوعا فلا عبرة بعلو هذا الإسناد، لأن العلو دي صفة تأتي بعد ثبوت الإسناد، فإذا كان الإسناد مستابت كما يقولون أنقش أثبت العرشة ثم أنقش، يعني قبل ما تقول لي ده البيت جميل وأثبت أن فيه بيت، أثبت أولا أن فيه بيت عشان تيجي بعد كده إيه تبين أن هو مزين ومزخرف وأجمل وهكذا. فالأول أثبت أن هذا حديث أو هذا إسناد ثم قل بعد ذلك إن هو عالي أو نازل، فإن كان صحيحة أو ضعيفة يمكن أن يقال فيه عالي، وإذا لم يكن كذلك فيبقى إذا كان موضوع لا يسمى عاليا ولا نازل. والبيقوني بيقول وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يبقى إذا على يبقى معناها إيه؟ الرجال قليل، وإذا كان نازل يعني الرجال إيه؟ الرجال كثير، لكن هذا فيما ثبت أنه حديث، وهذا ينطبق على الصحيح وعلى الضعيف لكن لا ينطبق على الإيه؟ على الموضوع. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ما يقل فيه ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، يعني كما قلنا أنت تروي عن مالك بينك وبينه راو واحد، وأما مالك فبينه وبين النبي عدد كبير ما يضرش، احنا بنتكلم هنا على مين؟ على القرب من مالك، فالقرب من مالك بحسب ما بينك وبين مالك، بينك وبينه راوي وفي واحد تاني يروي نفس الحديث بينه وبين مالك راويان، يبقى أنت أقرب إلى مالك، هذا علو نسبي، حتى ولو كان ما بعد مالك طويل أو قصير ما تفرقش. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، ما هو أهم منه؟ أنه يجمع حديثين بدل ما يجمع حديث واحد، أنه يفقه الحديث بدلا من أنه يحفظه فقط، أن يحفظ الحديث بدل ما يكتبه، أنه يضم إلى ذلك شيخا آخر بدل ما يروي عن نفس الشيخ تمام؟ لا، كان هم يحرصون على أن هم يعني يروي الحديث بإسناد عالي، فإذا جالوا الحديث مثلا عن الإمام مالك براويين فيقوم هو يرحل للإمام مالك عشان ياخد منه الحديث مباشرة، هو نفس الحديث فيرويه مرة عن مالك بواسطة واحد واثنين ويرويه عن مالك مباشرة، هذا لا شك فيه شرف، لكنه شرف دون شرف الأشياء الأخرى الأهم منه، اللي هي زي ما قلنا إنه ممكن يجمع حديثين، إنه ممكن يلقى شيخين، إنه هو ممكن يتفرغ لحفظ بدل الكتابة، إنه ممكن يفقه الحديث بدل ما يحفظه فقط وهكذا. وإنما كان العلو مرغوبا فيه، يعني لماذا يبحث العلماء في مسألة العلو؟ قال لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، يعني كل ما يكون العدد قليل بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون احتمال وقوع خطأ من الرواة أيضا قليل. قال لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. احنا قلنا هذا لما كنا بنتكلم في المقبول والمردود، قلنا إن المقبول ما غلب على الظن، ما غلب على الظن صدق رواته، لكن ممكن الثقة يخطئ كما يمكن إن الكذاب يصدق. نعم. قال فكلما كثرت الوثائق اللي هم الرواة وطال السند كثرت مظان التجويز، تجويز الخطأ، تمام، وكلما قلت الوثائق يعني قلت يعني مظان التجويز، فقل مظان تجويز الخطأ، فلهذا يحرصون عليه. وهناك فائدة أخرى كمان في مسألة العلو، وهي مسألة الترجيح، فيمكن إذا وصلنا إلى النهاية يبقى طريق من طرق الترجيح أن هذا إسناد عالم وهذا إسناد نازل، يمكن، تمام؟ قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. هنا يرجح بين النزول والعلو ويقول إن النزول أحيانا يقدم على العلو، لأن في النزول صفة ليست موجودة في العلو. الرواه الذين رووه بإسناد عالي ثلاثة أو أربعة، هؤلاء الأربعة ثقة، كل واحد منهم يحوز رتبة ثقة. طيب والإسناد الآخر خمسة، لكن كل واحد منهم يحوز صفة ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة إمام أو حجة أو أمير المؤمنين في الحديث، يعني أوثق من الإيه؟ من الأول. فلا شك إن هذا الحديث النازل الإسناد النازل أوثق عندنا من الإسناد الإيه؟ العالي. قال أو أفقها، يعني الذين رووا هذا إما أنهم أوثق وإما أنهم أحفظ أكثر ضبطا وإما أنهم أفقه أكثر فقها، تمام، زي مثلا الشافعي ومالك وهكذا. أحيانا يروي الحديث أحمد عن الشافعي عن مالك، تمام، أو الاتصال فيه أظهر، بمعنى أن هناك فيه عن وهنا قال حدثني، فنأخذ طريق حدثني أكثر. نعم. قال وأما من رجح النزول مطلقا، بعض العلماء قال لا، الحديث النازل أولى من الحديث الإيه؟ العالم. طب لماذا؟ قال واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشق فيعظم الأجر، يعني يقول إن الإنسان يتعب أكثر في الحديث النازل، طبعا في رواه أكثر وفيه بينهما إيه؟ بينهما صيغ للتحديث تحمل والأداء، فمعنى ذلك إن أنا هبحث عن حال الراوي وهبحث عما بينهما من اتصال، فكل ده هيستغرق مني وقت، كل ده هيتعظم فيه المشقة، وبقى المشقة على قدر الأجر، الأجر على قدر المشقة، تمام. يبقى كده معناها إنه إيه؟ إن هو يبقى النزول النازل أفضل من الإيه؟ من العالي. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا باب ثاني، احنا بنتكلم هنا في مسألة أخرى، نتكلم في مسألة العالي والنازل بالنسبة لعلم الحديث، أما بقى بالنسبة إلى إن الأجر إيه أو كده، لا ده أمر تاني، صح؟ لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف. قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، يعني من أنواعه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. يعني مثلا البخاري يروي حديثا فأنت ترويه من غير طريق البخاري إلى أن توافق البخاري في الشيخ. فالبخاري مثلا يروي عن أحمد بن حنبل وأنت تروي بإسناد آخر ليس فيه البخاري إلى أن تصل إلى أحمد بن حنبل، أنت كده وافقت من؟ وافقت المصنف، بعد اسمه إيه؟ موافق. قال مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديث، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، هل احنا عدينا على البخاري؟ ما عدناهوش، تمام؟ مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. يبقى أن يكون عندك علو مع موافقة، علو مع موافقة. العلو أنك أنت إذا رويت من طريق البخاري هيبقى فيه 8 في الإسناد، وإذا رويت من غير طريق البخاري ووصلت إلى شيخه، تمام، اختصرت السند من طريق من الطرق، طيب يبقى أنت كده عملت إيه؟ يبقى أنت كده وافقت البخاري من ناحية، ومن ناحية علوت في الإسناد. قال: وفيه، أي العلو النسبي البدل، في نوع من أنواع ممكن تبقى أنت عالي وأيضا إيه؟ وأيضا معك الإيه؟ البدل. قال: كل ده احنا بنتكلمش في العلو المطلق، احنا بنتكلم في العلو في الوصول إلى إمام من الأئمة. البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. أنت كنت بتوصل المرة اللي فاتت إليه إلى شيخه، دلوقتي أنت بتصل إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخه، لكن كذلك يعني من غير طريقه ومع علو في الإسناد. قال: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. يبقى هنا أنت البخاري بيروي عن قتيبة عن مالك، فأنت تركت طريق البخاري وما رحتش لقتيبة بعد، أنت رحت للقعنبي الذي يروي عن مالك، فعلوت في الإسناد من ناحية. إلى إذا مررت بالبخاري هيبقى 8، لو جبت من غير البخاري هيبقوا هيبقوا 7، وبدلت شيخ البخاري تماما وجبت شيخ شيخه اللي هو مين؟ اللي هو مثلا القعنبي. فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، يبقى أنت بدلت الشيخ، بدلت الشيخ، يبقى ده عشان كده سموه البدل. قال: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، أن يكون فيه موافقة وبدل مع العلو. أما تقول لي موافقة أو بدل وما فيش علو، يبقى لازمته إيه الموافقة والبدل؟ فلا بد ليقال موافقة إن يكون فيه علو، ويقال بدل إن فيه أيضا إيه معاه علو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني ممكن توافق الشيخ مع أن إسنادك نازل، وممكن توافق الشيخ وممكن تبدل الشيخ وإسنادك نازل، هذا يمكن. ممكن تقع الموافقة ويقع البدل بدون العلو، تمام، لكن لا يطلقون عليه علوا إلا إذا كان إيه، لا يطلقون عليه بدل وموافقة إلا إذا كان معه علو. قال: وفيه، أي العلو النسبي المساواة، نوع ثالث من الأنواع التي تقارن العلو. قال: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. إنك أنت تستوي، هو بيرويه ومعاه 8، وانت برضك بترويه ومعاك 8، تمام، ولكن ما دخلتش معاه لا في نفسه ولا في شيخه ولا في شيخ شيخه، انت اسنادك منفصل عن ايه، عن اسناده. قال: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد، بس من حيث العدد فقط، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. لا ننظر في الإيه؟ في الإسناد، ولا في رجال الإسناد، ولا لا، إنما ننظر إلى إيه؟ ننظر إلى العدد، هنا 11 وهنا 11، فده ليست موافقة ولا مبادلة وإنما مساواة. قال: وفيه، أي العلو النسبي أيضا المصافحة، نوع رابع من أنواع العلو إلى الشيخ أو إلى الإمام، اللي هو العلو النسبي. قال: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، تستوي مع تلميذه مع وجود العلو، تمام، بإسنادك، تمام، يعني معناها أنك تمر من طريق الإيه؟ التلميذ، وبعد كده تمر من طريق الشيخ وتكمل الإسناد مثل إيه؟ مثل الإسناد بتاعه تمام بتمام. فمثلا لو إن عندنا مسلم يروي عن البخاري، والبخاري يروي عن أحمد، وأحمد يروي عن الشافعي، وهكذا حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تأتي بإسناد تدخل فيه مع الإمام مسلم، إلى مين؟ تشترك فيه مع الإمام مسلم إلى البخاري. إلى البخاري. فاستويت مع التلميذ، أنت ما رويتش عن مسلم، أنت تروي عن البخاري مثلك مثل مين؟ مثلك مثل مسلم. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، وهم الاثنين تقابلوا ولا وتلاقوا، ها تلاقوا وتقابلوا مع مين في السند، فكأنهما تلاقوا في الحقيقة وتصافحوا، تمام. قال ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائية فكأن صافحنا. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، فيه نزول نسبي وفيه نزول إيه؟ فيه نزول مطلق، وكل واحد منهم بالتفصيل اللي ذكرناه. هو ليه بيقول الكلام ده هنا؟ لأن في مدرستين للعلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول إن العلو مش لازم يكون فيه مقابله نزول. إزاي؟ يقول يعني مثلا أهل هذا العصر يروون مثلا بخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أروي بأربعة، مش لازم يكون نفس الحديث اللي أنا بروي بأربعة مروي عندي غيري بخمسة، يمكن يكون مش مروي إلا بأربعة بس، يعني في علو وما فيش إيه؟ ما فيش نزول، فهو إسناد واحد فيه قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فده يسمى عالي. يقول لا، ده لازم العلو يكون أصاده نزول، فلا يحكم بأن هذا عالي إلا إذا كان أصاده إسناد تاني نازل، وإلا هيكون عالي على إيه؟ وهذا هو الراجح. قال خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. هو